الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ومن هنا أتطرق إلى البحث في الموضوع الذي ألمحت إليه آنفا ألا وهو الحديث. فالإنسان إذا كان في حالة من الاستطاعة للحج فهو من أركان الإسلام الخمسة التي لا بد للمسلم أن يكون بها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث عمر، وقد مر معنا في هذا الكتاب منذ زمن بعيد في كتاب الحج وكتاب الصلاة وغير ذلك، وهو قول عليه السلام والإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والله عز وجل يقول كما تعلمون ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى هذا الحج خشية أن يفجأه الموت، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة. يعني يجب على الإنسان أن يهتدي وأن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي وفرت لديه، فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا. وإلا فالإنسان يكون اليوم سليما وإلى به يصبح مريضا فيعتل ويقول: والله أنا ما أستطيع الحج. فأين كنت في حالة صحتك؟ ولذلك جاء في الحديث: أغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيها شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سفرك. ويجب على المسلم أن يتوكل على الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس، فالسليم يمرض. ويومئذ كانت الوسيله في الحج الى بيت الله الحرام من الاماكن البعيده انما هي الدابه، الذي قال عليه السلام: وتضل الدابه، قد يمرض المريض وتضل الدابه. وخاصه الابل فهي من طبيعتها الضلال والشرود، فلذلك قد يكون الإنسان مالك لبعير قد أعده ليحج عليه، وإذا به فاجأ لأن هذا البعير قد ضل أو شرد، هكذا لا يحصل. وقد يحصل بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام في ذلك من تلك السنة. لذلك فمن توكل المسلم بالموت أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت. ونحن الآن في موسم الحج، ف
فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الاستطاعة بمعناها الواقع، الاستطاعة في بدنه في صحته، الاستطاعة في ماله، الاستطاعة في كل شيء يحيط به، فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج، فيقول أنا أحج في السنة الآتية. هنا نقول لهذا الموظف يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام بحجه أن والله الرئيس لا سمح لي. نحن نعلم كثيرا من الطرق تسلكها بعض الناس للإتيان بما هو أقل وجودا من الحج إلى بيت الله الحرام ويرجحون في ذلك، فتعاطي كل الأسباب الممكنة لمثل هذا الموظف فضلا عن غيره من مبادرة إلى الحج أولى وأولى. وأريد أن أذكر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجري عادة المذكرين أو الكاتبين أو المؤلفين التذكير بها. المناسبة مثلا أن يذكر من أشدنا إليه بأنه يجب على المسلم أن يحج من مال الحلال، فهذا أمر طبعا واجب، وأن يتحلل من الحقوق التي للناس عليه وأن يقوم بأدائها إليه، أيضا هذا أمر واجب. لكن هذه الأشياء لا تخلو رسالة في مناسبة الحج إلا وفيها تنبيه لمثل الأمور، وهذا أمر جيد. ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن يذكر بها الحاج، ومع ذلك تقلب من نجد ممن يذكر بها. فمن ذلك أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. فيجب أن نعلم بأن الحج المفرد هذا لا يجوز أن يتقصده المسلم في حجه، بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه، ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطة حجة الوداع المعروفة والتي لنا فيها رسالة أيضا مذكورة، قال: وقد خطبهم بعد أن سعى بين الصفا والمروة فوقف على المروة وقام فيهم خطيبا، وقال في جملة ما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين صليبي هكذا. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، هذا النص يعني أن المسلم لا يجوز أن يحج حجة بغير عمرة، لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني ربنا عز وجل جعل العمرة في الحج من الحج. وهذا النص يشعر بأن العمرة في الحج جزء لا يتجزأ، يعني يشعر بأن العمرة ركن من أركان الحج. ولولا أنني لا أعلم أن أحدا ذهب إلى هذا، ولذلك لولا أنني لا أعلم أن أحدا تمسك بظاهر هذا بظاهر هذه البلاد لقلت بها، لكن لا أحد سبقني بهذا التصريف. فنقول بأن العمرة واجبة، هذا النص أقل من فيه وجود العمرة في الحج لأنها صارت جزءا من هذه العبادة، فقد يكون هذا الجزء ركنا من أركان العبادة وقد يكون فرضا غير ركن، هذا محتمل. فأقل من يقال أن العمرة في الحج فرض من فروض الحج، لكن لا نستطيع أن نقول بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحج بمعنى إذا ترك العمرة في الحج بطل حجه. لا نستطيع أن نقول هذا لأننا لا نعلم أحد سبقنا إلى ذلك، لكن سبقنا كثير كثير كبار علماء من الصحابة وغيرهم إلى القول بوجود العمرة في الحج. لذلك ينبغي على كل من أراد الحج في هذه السنة أو في السنين الآتية أن يعتمر بين عيد الحج في أشهر الحج لتكون حجته كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولا فرق بين أن يكون هذا الحاج يحج لنفسه أو يحج عن غيره، فقد سمعنا مرارا في كل سنة تقريبا أن بعض المشايخ الذين اعتادوا أن يحجوا حجة بدل يحجوا حجة إفراد وجعلوها نظاما بحيث قام في أذهان بعض الناس ممن لا علم عندهم وممن لا يتمكنون من الاستيضاء من الذين يلقنونهم هذه المسائل، صار عرفا عندهم أن حجة الإنسان عن نفسه شيء وحجته عن غيره شيء آخر، فهو يحج عن نفسه حجة تمتع، أما عن غير حجة بدل يحج حجة مفرد. هذا التفصيل لا أصل له في الشريعة. العلماء لا شك اختلفوا في هذه الأنواع الثلاثة من الناس أيها أفضل، الحنفية يذهبون إلى أن الإفراد أفضل، والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، والحنابلة إلى أن التمتع أفضل، وبعض الحنابلة يجعلون هذه الأفضلية من الواجبات التي لا يجوز التهاون بها. فهؤلاء الذين اختلفوا كل منهم ما ذهب إليه يتبناه لنفسه سواء حج عن نفسه أو عن غيره، لكن الحقيقة أن الذين يذهبون اليوم يحجون حجة بدل يرمون من وراء جعل الحجة هذه حجة بدل حج إفراد إلى أمر من أمرين يختلف تعلق أحد الأمرين بهذا الحاج، يختلف اختلاف نية هذا الحاج. فإذا أحسن الظن به فهو إن يقصد أن يحج حجة بدل يخفف من مسقات هذه الحجة عن الذي أنابه أو كلفه بأن يحج حجة بدل، هذا إذا حسن الظن به. أما إذا أسام الظن وهذا طبعا خلاف الأصل، فمن هذا صار واسع هو يريد أن يقضي حجة بدل بأقل الثمن ليستفيد مما زاد مما أعطي له كتكاليف لهذه الحجة. أما أن يكون هناك في الشرع تفريق بين من يحج عن نفسه وبين من يحج عن غيره فهذا لا أصل له. هذه الأنواع الثلاثة لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس رأيا معينا، ولكن من الذي تبين لنا من دراسة الكتاب والسنة المبينة للكتاب هو أن حج التمتع أفضل الأنواع بلا شك ولا ريب، بل هو واجب من الواجبات المتعلقة بنسك الحج. ولذلك نذكر أن من حج عن غيره فكما لو حج عن نفسه يجب أن يجعل حجته حج التمتع على كل حال، مع التذكير أيضا بشيء آخر يتعلق بحجة البدن، أما وهو أن التمتع في حجة البدن حتى صارت نوع من أنواع التجارة في هذا العصر، هذا التمتع لا أصل له بالشرع. يجب أن نعرف أن كل عبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها
صلاح نفوسهم وقلوبهم. فإذا ما قام أحد بشيء من واجبات هذه عن غيره فهذا الغير وصح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئا. ذلك لآيات كثيرة من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول عز وجل: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها، أصل الإيمان، لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئا إلا لم يختلف معها الإيمان الصحيح. وهذا معروف لدى الجميع، حيث قال الله عز وجل: لئن أشركت لأهلكن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا آمن شخص ما، إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك، لم يفد إيمان ولده والده شيئا إطلاقا، لأن هذا الإيمان الذي يطهر قلبه من إجرام الشرك والضلال إنما هو خاص به، فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا. كذلك إذا كان هناك والد وولد، كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر صالح، الصالح يصلي مثلا والصالح لا يصلي، فإذا صلى المصلي سواء كان غريبا أو والدا لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي، وهكذا دوالي كل العبادات. والقاعدة: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. فبعض الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيا. إذا كان هناك والد وولد، أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته، والآخر لا يأكل، فهذا من يأكل يفيد نفسه، وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا ممكن أو شيئا مطلقا. هكذا الشأن تماما في العبادات وفي الطاعات. لذلك صح عن بعض السلف، وأظن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. قال ابن عمر: لا يحج أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. فإذا حجة البدن هذه أليس لها أصل مطلقا؟ أجد هذا من كلامنا السابق، ولكن نريد أن نضيق دائرة حجة البدن في حدود النصوص التي جاءت بها الحجة. لكن أردت أن أذكر القاعدة: لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص. ثم انظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدن وأنها تشرع عنه. فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحم، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال عليه السلام: حج عنه. هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء الجواب. فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات، أولها أنه شيخ كبير ثان، لازم ذلك كما قالت لا يثبت على واحد، يعني لا يستطيع أن يركب الناقة ويتابع طريقه إلى بيت الله الحرام، فإنه يريد ويقع على الأرض فيموت. وقد أدركته فريضة مع الحج، أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على واحد، لأن فريضة الحج ثبتت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال، ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته. فلا يقاس ولا يلحق به رجل يدخل الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج في إطلاقا، سوى اشتغاله بزيارته لبيعه وشرائه لأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا، فليس له عذر في تأخير الحج. ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام فقط، ولا عذر له كما ذكرنا. وقد يكون أولئك الناس الذين حجوا إلى أوروبا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا في سبيل ماذا؟ في سبيل زيارته وفي سبيل توسيع أمامه، ثم يموت أن يكون خلف أمور كثيرة، وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورث ماله 3,000 أو 6,000 ليرة بكل شهور كما رفض الفقير درهما، هذه حجة بدل عن أبينا، لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا، لا من يحج حجة بدل ولا من يحج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا. لأن الله عز وجل أشار في الآية السابقة بذكر قوله فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا من لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج، كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن نتصور هذا كما نتصور مثله في تارك الصلاة، ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج. وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم يعبر حج ثم نجم على حجته، وهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأنه يجد هناك مظاهر فسرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين، لأنها مظاهر وثنية كتقديم الحجر الأسود مثلا، ترى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم بسبب عدم تربيتهم من تجمع القاذورات والأوساخ والذباب وإلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام. فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام ممكن تصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه، فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيد عن الحج؟ هو مات كما قلنا فاسقا، والحج كالصلاة، إذا المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال لمبلوكم أيكم أحسن عملا، ومقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله، فهذا الناس ولم تتزكى نفسه بالحج من الحج ولم تتزكى نفسه ولو حج الناس جميعا عنه، وأنه من عمل صالحا فلنفسه.
الظلم حد في بدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا، فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم للدنيا. المرة الفرحانية وصف الزوجة بأوصاف ووصفت أباها بأوصاف يعذر هذا الأب أن لا يحج، فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه. هذه صورة من صور حجة بدل المشروع. صورة ثانية النوعية نفسها، إنسان ما حج حتى أشرف على الموت بمرض أهم به فندم على تقصيره فكلف إنسانا أن يحج عنه وأعطاه النفقة فهذا يحج عنه لأنه يستدرك لآخر حياته ما فاته، فهو لا يزال في دائرة التكليف وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يحج عنه، وهذا نوع من حجة بدل المشروع. وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي وهو يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فأقره عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبرمة، ولكن بحكمة يريد الله لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن شبرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نقطة فيها دقة بالغة. وما رجدت أحدا من الشراح أو من لقيته من تباحث معهم تنبع إلى هذه النقطة، بل هذه النقطة الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل رجل من شبرمة والله تقول أنه قال أخ لي أو قريب لي، لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المتردد. أنا إذا قلت للإنسان منكم سمعت يلبي عن فلان، من هذا فلان؟ فأجابني بهذا الجواب أخ لي أو قريب لي. أنا بنتقد عند أخي شو نحن نقول على مسؤولي حتى أن نكتم هوية هذا الإنسان عني، قل لي من هو يا أخي حدد لي الجواب لأنه بدي أعرف هل يجوز التحج عنه ولا لا. لذلك لابد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول هذا أبي أو أخي أو أمي أو أختي أو أي إنسان آخر. أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي فهذا ليس من المسؤول من الرسول مباشرة، وإنما هذا جاء من أحد الرواة خاطروا أن يضبط الجواب الصادر من الرسول عن الرسول عليه السلام. ولذلك فنحن لا نزال ولن نزال بحكمة أراد الله عز وجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبهه، ولكن قواعد الشريعة تمنع هنا من أن يتساءل سائل أو يقول قائل فإذا في هنا شيء ضاع من المسلمين. نقول لا، لأن المسائل الفرعية ليس ممكن لإنسان أن يحيط بها علما، لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون المختلفين المذاهب فهي بالألوف. إذا قلنا بالملايين لا يمكن الإنسان يحيط بها، وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها العلماء. فالآن هنا لم نعرف هويه هذا الشخص، فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الفاطمية، لم يستطع الحج فحج عنه. نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله، وهذا صعب تصوره في زمن نبوة رسالة، كما أنه يتصور كان أن نتصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يترك الصلاة، لأن الزمن هناك هو أنقى زمن يوجد على هذه الأرض مطلقا. فأنا تصور إنسان كان الصلاة في زمن الرسول عليه السلام، ثم نتصور أنه هناك لابد من إجراء عملية إسقاط الصلاة كما يفعل المتأخرون، أو تارك الحج عمدا متعمدا فنحج عنه الحج بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره. لذلك نتصور الشيخ المقرون بالعمر وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج، شبهنا قد يكون مثله، وقد يكون لم يستطع أن يحج السنة الأولى والسنة الثانية، ثم عرض له المرض فتدارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه. فإذن وهذا هو بيت التفسير من هذه الكلمة، دائرة الحج في بدل ضيقة جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيعتبر ذلك عمرا ليحج حجة بدل عن أي إنسان كان، لا يجوز هذا، وإنما يستودع. فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فأنا ظنوني أرسل الله تبارك وتعالى إليه فلا يستلمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، وقد عرفنا أن هما نوعان اثنان. ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه، لا يتساهل، فيلاحظ مثلا يحج من عن نفسه، فقليل من أجل الحج لأقل إيش ما يصح به الحج. لماذا يصح الحج؟ مثلا حج إفراد، فهو يحج عن حج إفراد، أي لا يأتي له بعمرة، فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق، دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي قبضه عن حجته. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة الحج إلى بيت الله الحرام، أن يجعل الحاج حجته تمتعا ليس حج إفراد، وكذلك لا يجعله قرانا، وإن كانت حجة قران فيها العمرة، لأن القران يجمع بين العمرة والحج، ولكن حجة قران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي هو التمتع المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هذه. القران يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة، ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي. القران شيء من الصعود والمشقة، والله عز وجل كما قال يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قرانا، لكنه كان قد ساق الهدي، وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله، إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من فات الهدي كما فات الرسول عليه السلام من ذي الحليفة، والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي، مو القران لكن لم يسوقوا الهدي. فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء القارنين فضلا عن المسلمين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسقوا قرانهم وحجهم المفرد إلى عمر. ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استقبل لما سوق الهدي ولا جعلت عمرة، يعني يحثهم على أن يفسحوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. ويناسيهم فيقول لولا أني سوق الهدي لفعلت مثل ما أمركم به. لذلك لا ننصح أيضا أحدا أن يحج حج قران ولو أنه فيه العمرة، ولو أنه حقق قول عليه السلام دخل بعمرة في الحج إلى القيامة، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا حج قران ولم يسوقوا الهدي أن يفسحوا حجهم وقرانهم إلى عمرة. فنحن لو تصورنا الآن إنسانا يمثل الرسول صلى الله عليه وسلم تماما كأبي بكر وغيره من أصحابه، رأى رجلا قد حج قران ولم يسوق الهدي، ماذا تظنون يقول له؟ يقول له كما قال عليه السلام اجعلوا حجة عمرة ولولا أني استقبلت من أمري ما استقبلت إلى آخر الحديث. ولذلك فنحن نستدعي عليه السلام ما استطعنا إلى ذلك السبيل، ولا ننصح بحاج أن يحج حجة قران إلا إن تصورنا حال نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه على الأقل منذ الحريفة يسوق الهدي، يعني المواشي التي يريد أن يضحي بها لله إلى منى. هذا شبه خيال بالنسبة لزمننا وتربية الإجتماعية. إن تصورنا هذه الصورة فلا نمنع من حجة القران، لكن هذا لما كان أقرب إلى الخيال من الواقع لم يبقى أمام الحجاج إلا أن يتمتعوا، ذلك خير لهم وأيسر، ولهذا قدر كفاية. وهنا شاهد يقول إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع، فهل استطاعة به توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ جواب نعم، وذلك صريح في حديث الخثعمية حيث وصفت أباها لأنه أدركه الحج وهو شيخ ثاني لا يثبت على الراحلة، قالت أفحج عنه؟ قال عليه السلام حج عنه. وفي بعض الأحاديث أرأيت إن كان على أبيك دم أفكنت تخدمه عنه؟ قالت بلى. قال عليه السلام فدين الله أحق أن يقضى، ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد لا يستطيع الحج، بمعنى أنه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان رجل مسلما فلا يستطيع أن يحج، بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم رجل يبلغ من السن بلغ ثم يتوفى ولا يستطيع الحج إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج، فهو لم يستطيع الحج، بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا. فإن كان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يستطيع الحج وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية الثالث. لا يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ جواب لا، والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه
الذي هو من صلبه.
تقول ورقة كان أحد الإخوان سألها يقول حصل بيتا بالإجرة وأصحابه يريدون تسليمهم من البيت ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أسلم بيتي من سجل عبيدة الإسلامية السكنية. وسؤال هل يجوز إداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟
يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي لذلك عليه فيحج فنقول له سلم البيت أو أرضه إذا كان بعد كان كما تقول 30 بيت على أن هذا القول في مجال واسع للمناقشة لأن كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعتي لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة في عنده في استطاعته في استطاعته مثلا يستأجر البيت وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت اللي عم يبنونه اياه ويمكن يكون هذا البناء كمان غير شرعي كمان مش عن ذلك نفس السؤال لأن الجمعيات السكنية هي مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك فالمهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت لصاحبه بأي طريق وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج.
لا يوجد استطاعة. الجواب إن من لطف الله عز وجل وعباده وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألفاظ لا يحددها لأن الحكمة تقتضي تركها بغير تحديد ذلك الاختلاف الاستطاعة للإنسان إلى آخر. قد حاول البعض تقييد أو تفسير الاستطاعة بأنه من ملك الزاد والراحلة بل جعل ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مما لا يستحضره إليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الاستطاعة تبقى على إطلاقها وكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعا أو لا. ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبا من 100 شخص يمكن يكون فينا كل واحد باستطاعته وغير استطاعة الآخر. فمن الذي يستطيع أن يقول إذا الاستطاعة هي كذا وكذا وكذا؟ لا. إنما هذا كقول عليه السلام صل قائما أي لم تستطع وقائلا أي لم تستطع فعلى جنب. فمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك بمرض ألم بك لا تستطيع أن تصلي قائما أو تستطيع أن تصلي قائما؟ لا أحد سوى أنت بعد الله عز وجل. فأنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها. كذلك الاستطاعة المذكورة في الآية استطاعة الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الحديث الذي يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فهذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف مرفوعا. وإنما صح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا صح من كلام عمر موقوف عليه ليس مرفوعا من الرسول عليه السلام. ومع ذلك لا أحد من الفقهاء يستطيع أن يطبق قول عمر هذا الصحيح عنه رواية على إطلاقه. من ملك زادا وراحلة أو هو ملك زادا وراحلة لكن مجرد ما يركب الراحل يقلب عنها فهذا وجد الاستطاعة التي هي شرط من شروط صحة من شرط من شروط وجوب الحج؟ طبعا لا. ويدل على هذا أو ما يدل على هذا حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألته الخثعمية قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل فتحج عنه؟ قال حج عنه ما دام لا يثبت على الرحل حج عنه لأنه غير مستطيع. إذا هذه الكلمة كلمة عمر لا يمكن أن تفسر هكذا كما جاءت إلا بضمائر أخرى بها تتحقق الاستطاعة المشروطة في الآية. السؤال الثاني، هل قرض الحج على التراخي أم على الفور؟ من العلماء من جواب عن هذا السؤال قولان معروفان منهم ومنهم، منهم من يقول بالتراخي ومنهم من يقول بالفورية، وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه، ذلك لأن أمر الإنسان لا يعرفه إلا الله عز وجل، فهو غيب من جنس غيوبه، فما يدري أن يفاجأ بالمرض الذي يصبح لازما له ومزمنا فلا يستطيع الحج فيموت يوم يموت وهو عاصم لأنه استطاع الحج في سنة من سنين حياته ثم لم يحج. لذلك ولو من باب الاحتياط على الإنسان أن يغتنم فرصة صحته وشبابه وماله ويسر الطريق وسهولته فيحج فورا لا يسوف ولا يؤجل. وتأكيدا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتظن الدالة قديما يا رب كانوا يحجون على جمالهم، المرض معروف في كل زمن لكنهم كانوا يحجون على جمالهم. فالرسول عليه السلام يلفت النظر إلى أولئك المسلمين لأنهم قد يتعرضون لما من عادتهم أن يتعرضوا لمثله وهو ضياع الضالة. سافرنا مرة إلى مكة وطريق البر فكنا نجد بعض الإبل وبعض الجمال تلتان في الصحراء في الشون، فنسأل قالوا جاء بأن هذه دوام قد تعود إلى أصحابها بعد شهور ربما وقد لا تعود. وبالمناسبة من أجل ذلك فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين دالة الإبل وبين دالة الغنم، فإذا وجد الإنسان دالة من الغنم في الصحراء ليس معها راعي وليس هناك حشيش أو كلى أو نحو ذلك مما يحصل حياة هذا الحيوان، فهل يجوز له أن يلتقطها؟ سئل الرسول عليه السؤال كما أنه سئل عن دالة الإبل وفرق في الجواب بين دالة الغنم وبين دالة الإبل، وقال بالنسبة لدالة الغنم هي متى أو لأخيك أو للذئب، أخيك يعني صاحبها ومن وجود أيضا بقي إما لك أو للذئب الذي يسوى عليها. معنى هذا الكلام من أسلوب الحكيم يعني هي وأخيها ثم أعلن عنها سنة كما هو المعروف، فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإن مات هي لك. أما الجواب عن دالة الإبل فقال ما لك ولها معها خفافها وماؤها، يعني في الجو في الفرش الكبير تعرف في بعض الغزوات لما اضطر المجاهدون المسلمين الاولين الى الماء وما وصلوا اليه من منابعهم اضطروا ان يذبحوا الابن مشان يصيبوا من الماء المدخر في كروشها الضخمه، فالرسول عليه السلام ينتج جمال السائل أن الناقة ليست كالغنم، فالناقة ما هو خصاصها يعني تسرع ولا يستطيع الزوج أن يسقى عليها، وما هو أيضا في شرشها فهي تستطيع أن تعيش على العطش أيام وأيام طويلة. الشاهد الرسول عليه السلام يقول هؤلاء العرب من أراد الحج أن يعجل أو فليتعجل فإنه قد يمرض المريض فتضل الضالة. لذلك يجب الحج فورا لهذا الحديث ولما ذكرناه مما يعرض الإنسان الحالات التي تحول بينه وبين الحج، ولقول الله تبارك وتعالى أخيرا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفركم هنا مضاف محذوف، سارعوا إلى أعمال تقتضون بها مغفرة الله عز وجل، هذا يفيد الفورية فيما فرض الله عز وجل. الحج مثلا السؤال الأول ما هو النقاب الذي يعذر الذي لا يعذر شخص عن الحج وإذا صرف عنده مال يكفي لحجته أو لزواجه أيهما يختار شرعا؟ نفي النقاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج، وإنما كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يستطيع الحج هذا هو النصاب إذا صح التعبير، أما النصاب العلمي كمية من المال فهنا تختلف القضية. إذا كان إنسان في اليوم مثلا الوسائل الميسرة اليوم والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل المكلف يجب عليه الحج هو السفر إما بالسيارة وإما بالطيارة، كان منذ سنين أيضا الباخرة لأن ما في باخرة لأنه أعطى وضع إذا بقي عندنا وسيلة السيارة أو السيارة. فالسيارة فيما يبدو السفر عليها أرخص قليلا من السيارة، فهل باستطاعته بدل بساعته أن يركب السيارة يوم أو يوم ونصف ذهابا وكذلك إيابا ويتحمل ذلك وعنده نحو 1000 ليرة سوري، هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ويجب عليه الذهاب. ومو ضروري يفكر أن لازم يكون معه مال احتياطي مشان يتصرف فيه هناك على الفقراء والمساكين، لا، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، ابدأ بنفسك خلصها من هذا الواجب، فحج وجه الفريضة، إذا كان عندك أموال احتياطية زايدة فبها، لكن ما تأخر الحج لأن ما عندك أموال زايدة، أمور السابقة المظلوم، حتى يصير السيارة الآن أيضا من 100 ورقة من بعد الرسول التكاليف المعروفة ومع الزيارة من سير ورقة، وكنت رجل قليلا تعيش هنا في حياة وسط في حالة قد يتعيش ورجع على بلده وكل مما كنت أقول إشتاج من تشرب من الإشياء الرخيصة في مرجوه. إذا فإن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إنسان يعيش حياة من هنا يستطيع يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك، يأكل خبز هناك لا يجده هناك، خبز قمع خالص يشتهيه بأغلى الأثمان ما نجده هناك، هناك تلاه تستطيع تأكل خبز قمع خالص بدون أن يصير. وهل يعاني الحياة طبعا رفيعة فيها رفاهية فيها سعادة يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك؟ إذا ليس هنا تحديد، كل إنسان في حدود حياته الشخصية. أما أي ما يقدم إذا كان عنده مال محدود، هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا أيضا يختلف اختلاف الأشخاص. إذا كان هناك شاب في عنده نزعة الشباب وعنده توقع الزواج فهذا يقال له تزوج هنا في الحلال احسن ما تتزوج في طريقه الى بيت الله الحرام بالحرام. انسان اخر ما عنده الحرارة اما طبيعة ثانية اما فكرية اما الى اخره، وهو يعلم من نفسه انه اذا حج يحج كما قال عليه السلام لم يفسق ولم يفسق ولم يرقص خرج من ذنوب مكان ولا بسنة، فهو يمشي في هذا النظام الحديث عليه المبادر الحج. من ذكرنا في الدرس الماضي من اراد الحج فليعجل فقد يمر بالمريض وتكلم طائرة.